بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق قلنا إن سعادة المجتمع ونجاحه في الوصول إلى غاياته وأهدافه المرجوة هي رهن توفر جملة من العناصر، وقد ذكرنا بعضا من هذه العناصر والركائز التي لا مجال للسعادة الاجتماعية بدونها، وكانت واحدة من هذه الركائز الحرية، هذه ركيزة أساسية. والركيزة الثانية من ركائز سعادة المجتمع هي تعاونه وتكافله، التكافل بين أبناء المجتمع هو شرط لرقيه بسعادته باستقراره. وثمة ركن آخر نريد التركيز عليه في هذه الكلمة بعون الله تعالى. هذا الركن هو التشاور، أن يتعاون المجتمع كما أسلفنا، هذا أمر يعد ركنا لنجاحه. لكن الأهم من التعاون هو التشارك في الفكر، هو التشاور، ونسمي هذا بالتعاون على الصعيد الفكري، بحيث يكون لدينا مجالس، منتديات، منابر يجلس فيها أرباب الفكر والرأي ليتداولوا في شؤون هذا المجتمع، فيما يواجهه من تحديات، فيما يواجهه من صعوبات، فيما يعاني منه من أمراض. مجتمعاتنا اليوم تعج بالأمراض على الصعيد الأخلاقي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد النفسي وغيرها من الأصعدة، ولا يجوز أن نكون ممن يشكو دائما كما هي حال بعضنا، أن نشكو من تأخر زماننا، أن نشكو من تردي مجتمعاتنا. ساءت الأخلاق، الناس لم يعد لديها مروءة، الناس كذا وكذا وكذا. بعضنا يعني بارع في جلب الذات وفي جلب هذا المجتمع. ماذا فعلت في سبيل التخفيف من حدة هذه المشكلات؟ أين دورك في معالجة هذه الأمراض؟ الأمراض تحتاج إلى أطباء، كما أن مرض الجسد يحتاج منا أن نرجع إلى الطبيب المناسب. الأمراض الاجتماعية أيضا لها أطباؤها، الحكماء أهل الرأي عندما يجلسون في منتدياتهم ويتدارسون شؤون الأمة، فإنهم يصلون إلى نتائج، ويمكن أن يقدموا هذه النتائج إلى الشخصيات العلمية الاجتماعية، أولي الأمر كما يقال، ممن لهم وجاهة، ممن لهم موقع في هذا المجتمع. التشاور في الرأي هذا شرط
من شروط تقدم المجتمعات، إن سر نجاح الدول وسر نجاح المؤسسات هو في هذا التشاور، هو في هذا التشارك في الرأي. من روائع الكلمات التي يعبر فيها الإمام علي سلام الله عليه عن هذا المعنى يقول: امخذ الرأي مخذ السقاء ينتج سديد الآراء. في كلمة أخرى يقول: الشركة في الرأي تنتج الصواب. شركة غالبا، الشركة في القضايا الاقتصادية غالبا ما تؤدي إلى مشكلات كما ترون. الشركة في التجارة، الشركة في الأموال غالبا ما تؤدي إلى مشاكل بين الشريكين. لكن هناك شركة رائعة وهي مثمرة، الشركة في الرأي، أن نتشارك في الرأي. لديك عقل ولدي عقل، إذا ضمننا عقلا إلى عقل إلى عقل فهذا سوف ينتج غنى، سوف ينتج ثراء، سوف ينتج رؤية واضحة، خطة جلية. من هنا نحن معنيون في سبيل إصلاح شؤوننا الاجتماعية بأن نشكل مؤسسات خاصة أهلية، جلسات، سهرات، بدل هذه السهرات التي تكون فارغة من أي مضمون. ما أجدر بنا أن نعقد سهرة شبابية، الشباب فيما بينهم، الكهول فيما بينهم، الشباب والكهول مع بعضهم البعض، ليتدارسوا مشكلة من مشكلات المجتمع. اليوم عندنا مشكلة ظاهرة المخدرات على سبيل المثال، كيف نحد منها؟ كيف نعالجها؟ هي ظاهرة، نجلس نحن، يمكن أن نجد يعني طرق لحل هذه المشكلات التي تواجهنا. مشكلة الإزعاج الذي تسببه بعض الحالات من قبيل أصحاب الدراجات النارية وغيرها الذين يقلقون راحة الناس، كيف نجد سبيلا؟ وهكذا أمراضنا الاجتماعية كثيرة، فلنتدارس، لأن المرض إذا استشرى سيصل إلى كل البيوت. ما أحد يقول إنه أنا محصن بيتي. أنت لا تعيش في جزيرة معزولة، أنت تعيش في هذا المجتمع. إذا سرى الفساد إلى أسرة فهذا كفيل أن يجعله يسري إلى أسرة أخرى، وهكذا إلى أسرة ثالثة ورابعة. الفساد يعدي، بطبيعة الفساد، طبيعة المرض أنه يعدي. هذا من الأمراض المعدية التي لا تترك، التي لا بد أن نتداعى إلى علاجها. إذن التشارك في الرأي، والقرآن الكريم قد أكد على أن إنسانية الإنسان هي في أن يحرك عقله، أن لا يشل هذه الطاقة التي أودعها الله فيه. كم تقرؤون في كتاب الله؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ مئات المرات. هذا الحظ، هذا الحث الإلهي لنا على أن نشغل هذه العقول. لن يعطينا الله هذه العقول لنجمدها، بل لنحركها. يقول عز من قائل مبينا عاقبة عدم إعمال العقول. عاقبة عدم إعمال العقول هي جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أعددنا لهم جهنم. لماذا؟ هكذا اعتباطا؟ كلا، بسوء فعالهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللي عنده عقل ما بيشغله، واللي عنده بصر ولا يحركه هذا أسوأ من الأنعام، لأن الأنعام لا قابلية لها لأن تفكر، لأنه ليس لديها طاقة للتفكير، طاقة الإبداع، والتفكير هي العقول. لذلك قالت الآية هؤلاء كالأنعام بل هم أضل وأسوأ من الأنعام،
لأنه كما يقال بالنسبة للأنعام يقولون في المنطق سالبة بانتفاء الموضوع،
ما في، ما عندهم عقل حتى يفكروا. لكن نحن بنو الإنسان لدينا عقول، فلماذا نجمدها؟ أحد أسباب دخول النار هي أننا لا سمح الله نجمد هذه العقول، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أو نعقل، طبعا كلهم يعقلون بمعنى أنهم أصحاب عقول، لكنهم جمدوا هذه العقول وقالوا لوجهائهم، قالوا لكبرائهم فكروا عنا، هذا سبب في دخول النار. إن بلوغ الإنسان لغاياته المرجوة، إن سعادتنا، إن نجاحنا كمجتمع هو أن نحرك هذه العقول. وكم حثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى، كم حثنا القرآن عندما قال وأمرهم شورى بينهم، هاي المجالس التشاورية، وأمرهم شورى بينهم، الأسرة، المنزل، هاي اللبنة الأساسية من أفضل الإدارات التي تدار بها الأسرة هي الإدارة التشاورية. إذا كان عندك أولاد مثلا أصبحوا شباب وأصبحوا يعني متعلمين وفاهمين، ما تجي تأخذ قرار كن فيكون، تعالوا يا أبنائي تعالوا نتشاور فيما بيننا شو الأفضل أنه نعمله، هذا الأمر أم ذاك، أن تشعرهم بأن لرأيهم قيمة، هذا مهم، هذا يعني يكون سببا في استقرار الأسرة. الاستبداد بالرأي، الاستبداد بالرأي يدمر الأسرة ويدمر المجتمع. ومن هنا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه من شاور الرجال شاركها في عقولها، ومن استبد برأيه هلك. الإنسان اللي بيستبد برأيه أنا اللي بفهم دون سواي، هذا سبب للهلاك، هلاك المجتمع وهلاك الفرد. شو يعني الاستبداد؟ ممنوع أحد يفكر إلا فلان الحاكم، هذا يعني تعطيل هذه الطاقة، وتعطيل طاقة العقول هو أفضل وصفة لتخلف المجتمعات. كيف تتخلف المجتمعات؟ كيف تتخلف الشعوب؟ بتعطيل العقول. كما أن تقدم البشرية بإعمال العقل فتخلفها أيضا بتجميد هذه العقول.
هذه العقول لم تعطى لنا لنجملها، إن إبدال الرأي هو سبيل إبدال الرأي. لما تشوف المجتمع في الأسرة تشوف في غرض ولديك رأي ولديك مشورة ولديك مصلحة، إبدالك بالرأي مسؤولية، ولا يجوز لك أن تتخلف عن ذات المسؤولية. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول الذي لا أحسن، قول اجتهد في إبدال الرأي وقدرهم، وبذلك تكون لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذه مسؤولية فيحاسب الإنسان عليها. إذا وجدت أن ثمة خللاً ما في المجتمع وأنت لديك اتصال ويمكن أن يساعد، لا يجوز أن تبقي هذا الرأي حبيس نفسك. سياسة عينية تقوم على قاعدة ما أريد إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى أنا أتركه ولا أرى رأيا آخر غير رأيك. ما أريكم إلا ما أرى وعليكم أن تستمعوا أن تنفذوا. وقد تبلغوا عن قمة الاستخفاف بهم إلى حد أنهم يقولون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا رشاد معي دائما استخفاف الناس. وعندما يستخف الحاكم بعقول الناس فإنه يتصلق عليهم ويتحولون إلى عبيد. فاستخف قومه فأضعوه، استخف عقولهم. لمن جبل هذه العقول حول مجتمع إلى مجتمع عبودية، مجتمع إذنان. ماذا لنا نحن من الفرائض في عالم العربي؟ باسم رسول الله هم يفكرون عن الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمره الله قائلا وشاربهم في الأرض، وشاربهم في الأرض مع أنه كان مسددا من الله، مع ذلك يطلب منهم قال أن يعلم الناس الفكر التشاوري. أن الناس باسم رسول الله يقمعون الرياض وباسم الإسلام عندما أراد المؤمنين أن يسير إلى صفين ليمنع ذلك التمرد القائم في الشام، حيث رفض والد الشام أن ينصاع للخليفة الذي بايعه المسلمون لا الصحابة من المهاجرين والأنصار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حدا لهذا التمرد. هل استبد برأيه؟ عمل مجلس استشارة فيه كبار الصحابة من ذوي العقول. كان مجالس الإمام التشاورية هي المسجد. أبدو آراءكم، ما أخذ قرار عن كل من السياسة الناجحة. ما تأخذ قرار وتلزم الناس به دون معرفة. بالعكس، إذا شاركوك في الرأي وأخذت قرار بعد المشورة فسيكون أدعى للتنفيذ والاحتجاج عليهم بعد ذلك أن احتجوا أو تمردوا. فعقد هذا المجلس وأخذ الصحابة فلان بن أشقر قام وتكلم وفلان قام وتكلم ومعظمهم كانوا مع إنهاء التمرد في الشام. بعدما استمع الإمام صلى الله عليه وسلم إلى مشورتهم علق قائلا أما بعد فإنكم ليامين قبل ولكم في يوم بركة مراجيح الحلم أصحاب حلم حلمكم وأنتم راجح مقاولين للحق، يعني تتفوقون وتقولون كلاما حق مباركو الفعل والأمر وقد أردنا المسير إلى عدونا وعدوكم فأشيروا عليه وعدوكم. فأشاروا عليه. بعد ما أشاروا عليه قال هذا المنتج صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد رأيه في مصلحة العامة فله ما نوى وقد قام عليه. تصبر عن المسلمين له ما نوى، إذا نوى الخير فله الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. بحاجة إلى هذا الأمر. اليوم هذا الشباب اللي أدنى هزة يركب على الدراجات النارية ويهجم يمينا وشمالا. وين عقولنا يا جماعة؟ الشجاعة مش فقط شغل الدراجة النارية وتمشي حيث تأمرك الغريزة. الشجاعة أن تنصرع بعقلك. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة أو حرة بلغت من العينات كل مكان. هاي العضلات مهمة، لكن العضلات مش هي اللي بتحرك، مش هي اللي بتحرك عقلك. اللي بيحركك أنت هو العقل. العقل هو الذي يحرك العضلات.
لا بد من المسير في هذه الحياة على بصيرة من العقل. يبقى أن نتحدث عن مقومات وشروط الرأي الصائب والسديد. ما هي شروط ومقومات الرأي الصائب؟ حتى يكون رأينا صائب، أنت الآن بدك تأخذ رأي في قضية تجارية، في قضية اجتماعية، في قضايا الحق والباطل، في قضايا التربية، حتى في تربية أولادك. حتى يكون رأيك صائب، كيف تشخص الرأي الصائب من عدمه؟ هناك ضوابط. منها الضابط الأول، تجريد الرأي عن الهوى. أكبر مشكلة تواجه العقول هي الأهواء. الإمام علي عنده كلمة لطيفة يقول: كم من عقل أسير تحت هوى أمير. يعني يصبح الهوى يأسر العقل، والآمر والناهي هو الهوى. كم من عقل أسير تحت هوى أمير. وفي كلمة أخرى يقول: ما أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. أكثر ما تصرع العقول وتصاب العقول. كيف يصاب العقل؟ كيف يقتل العقل؟ الجسد يقتل، يطلق عليك طلقة لا سمح الله في جسدك فتقتل، لكن كيف يصاب العقل؟ المطامع. أكثر مصارع العقول، ما تصرع، ما تقتل العقول تحت بروق المطامع. لذلك إذا أردت أن يكون رأيك سديدا لابد أن تجرد نفسك عن هواها. هواها شرط أساسي. أن تجرد نفسك عن تأثيرات العقل الجمعي اللي بينقاد مع الناس في ذروة من الحراك الجماهيري لا يستطيع أن يبدي رأياً صائباً. أحياناً أنت مضطر تبتعد شوي لتفكر بهدوء. قد لا يكون التفكير صائباً إذا فكرت وأنت في وسط المعمعة. قد لا يأتي التفكير صائباً على الإطلاق. قد يتأثر بالهوى، قد يتأثر بالعقل الجمعي. لذلك القرآن شو علمنا؟ قل إنما أعظكم بواحدة. موعظة واحدة، بواحدة يعني موعظة لا عدل لها، موعظة عظيمة. قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قوموا لوحدكم أو اثنين وفكروا من بعضكم مش في الصخب، مش في الضوضاء. أثناء الصخب والضوضاء العقل قد يتأثر بالهياج العاطفي بالانفعال، يصرخ الجمهور ليسقط فلان تتأثر معهم، يصير تصرخ من حيث لا تدري، بيصرخ الجمهور ليحيى فلان بتشوف نفسك عم تصرخ معاهم، بيصرخ الصارخون أعلو همم في ذاك المجتمع المكي تنساق الناس معهم. الناس الإنسان بطبيعته ينفعل، ولذلك حتى يأتي الرأي سديدا بحاجة إلى هدوء، إلى هدوء وابتعاد عن المؤثرات، مؤثرات الهوى والمؤثرات الجمعية. كما قلت يحكى أن بعض علمائنا، بعض الفقهاء، تنقل عن العلامة الحلي وتنقل عن فقيه آخر، أراد أن يكون رأيا اجتهاديا في مسألة الكر. كر هذا اللي يعني يسموه معتصم، بحيث أنه إذا استخدمه الإنسان فهذا الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه. تعلمون هذه الفتوى الفقهية، يفرق الفقهاء بين الماء القليل وبين ماء الكر. طيب ما هو الكر؟ ماء الكر ليش حجمه؟ أراد هذا الفقيه أن يكون رأيا حول هذه المسألة. عنده في البيت في فناء المنزل عنده بركة بمقدار كر معين، فهو أراد الآن أن يبحث المسألة بحثا فقهيا اجتهاديا، لكن خاف أنه ربما يتأثر، لأن كل وضوء وكل صلاة وكل اغتسال مبني على هاي البركة اللي عنده. فشو عمل؟ ردم هاي البركة، طمها بالتراب حتى ما يتأثر، وراح أخذ يبحث المسألة. شوف حتى يأتي هذا يفتي في دين الله، هذا يريد أن يبين حكم الله، هاي تنوم عن تقوى، يريد أن لا يجعل هاي الحالة السابقة التي قضاها رجحا من عمره عاملا بهذا الكر الذي هو بحجم معين أن لا تؤثر عليه على رأيه، لينساق إلى الرأي الذي يؤيد هذه الحالة. فردم هذا هذه البركة وبعدين أخذ يبحث في المسألة. بدليل زهد وورع وتقوى، لأن الفقيه يوقع عن الله. لكل واحد منا بيعمل بيع، يوقع عن مين؟ يوقع عن حاله. أنت بتوقع عن حالك، لكن الفقيه لما بيقول حلال الله أحل، بيقول حرام الله حرم، فهو عم يتكلم باسم الله، يحلل ويحرم، ولذلك يحتاج إلى ورع وتقى وفقاهة خاصة. على العموم أعود إلى الشرط الأول، إذن من شروط نجاح الرأي أن تبعده عن الهوى والانفعال. لذلك لما تختلف مع أولادك بالبيت أو مع زوجتك وأثناء العصبية بتتخذ رأي، هذا الرأي قد ما يكون صائب، قد ما يكون صائب، حاول ما تأخذ رأي. بعد ما تختلف أقرر كذا، مهلا مهلا، ما تأخذ رأي في جو العصبية والغضب. الغضب شعبة من الجنون، المجنون لا رأي له، صحيح؟ المجنون ما له رأي، ولذلك الإنسان عليه أن يروق أعصابه ثم بعدين يروح يأخذ رأي. بالفقه عنا يقولون يستحب من أداب القضاء، يستحب للقاضي أن لا يقضي وهو يعني في حالة زحام شديد، يعني يريد أن يذهب إلى الخلاء، يسموه باللغة العربية هذا الإنسان الحاقن، يعني لديه زحام شديد يريد أن يذهب للتخلى، ما يقضي، يروح بالأول إلى الخلاء وبعد ما يجي بيقضي. لا رأي لحاقن، حديث حتى ورد في هذه المسألة، لا رأي لحق. هذا الإنسان اللي في حاله من هاي الاحتقان الشديد يجي يبدي رأي مش معلوم أن يكون رأيه صائبا. بالأول رتب أمورك، ريح نفسك، وبعد ذلك تعال وسجل رأيك. هذا واحد. اثنين، الضابط الثاني من ضوابط الرأي السديد أن تتكلم بعلم، بمعرفة. من لا يملك معرفة أمر من الأمور لماذا يتكلم فيه؟ أنا لا أعرف بعلم الفلك، لماذا أبدي رأيي فيه؟ أنا لا أعرف في قضايا الدين إلا الشيء اليسير، لماذا أتكلم فيه؟ قبل قليل كنا نقول أن المفتي يفتي عن رب العالمين، يوقع عن رب العالمين. فمهلا مهلا، كثيرون منا يفتون أحيانا من دون علم. هلا في شهر رمضان واحد بيسألك أنا مسافر شو بعمل؟ إذا ما بتعرف الفتوى ما تجتهد، ما تجتهد، اترك المسألة لأهلها، لأهل الاختصاص. ليش ما تكلم بغير علم؟ وهذه فيها الحساب يوم القيامة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما بدك تحاجج، بدك تجادل، بدك تناقش، بدك تتحاور في أمر، روح تعلم، أتقن هذه المسألة التي تريد التحاور فيها ثم أدي رأيك. هذا أمر مهم جدا من شروط إبداء الرأي. ومن شروط إبداء الرأي اللحق إلى هذه القضية، لكن أريد أن أدعمها أكثر، أن لا تبدي الرأي في وسط حالة من الجدال العقيم. لما تشوف اثنين عم يتعاركوا ترتفع أصواتهم، حتى لو كنت تريد أن تصلح، بالأول هد روعهما، بعد ذلك قل كلمتك، قل ما لديك. في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كلمة رائعة ومختصرة، يقول اللجاجة تسل الرأي. اللجاجة شو يعني؟ يعني هذا الجدال العقيم، الجدال الذي لا يقوم على منطق، يصير في نوع من العراق. يقول هذه تسل الرأي، تضعف الرأي، إن تصيبه بالسل. اللجاجة تسل الرأي، هذا ديننا يعلمنا كيف نفكر، يعلمنا أهمية التفكير، يعلمنا ضوابط التفكير، ما هي شروط نجاح الرأي. هذا شيء عظيم، لكن لما نحن على هذه الحالة؟ لأننا لا نأخذ بهذه التعاليم. لو أعطينا الرأي مكانته وقدرنا العقل وأصبحنا أمة تقدر صاحب الرأي أكثر مما تقدر صاحب المال، آنذاك نتقدم. لكن نحن باحترام عندنا مين؟ اللي معه مال، اللي معه فلوس. أما اللي عنده حكم ومنطق وآراء صائبة وتجربة، ما حد يسمع له. عندما نقدر الحكمة والعلم، ونقدر العقل والتعقل، آنذاك نتقدم ونسمو ونصبح أمة لائقة بالقرآن الكريم، وهو الكتاب الذي يعد أعظم كتاب سماوي يحث على التدبر والتفكر والتعقل. شوفوا الكتب السماوية الأخرى، شوفوا الإنجيل، شوفوا التوراة بين أيدينا، وشوفوا القرآن. القرآن كتاب العقل، كتاب الدعوة إلى التفكر. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر أن التفكر عبادة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. فعندما نعطي الرأي حقه آنذاك نصبح لائقين بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن العظيم. نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، والله المسدد وهو نعم المولى ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.